Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا نهى يوسف وهذا أخبار كاست على ميديان بودكاست. هذه الأنباء تتصدر الاهتمام. كأس إفريقيا للأمم المغرب 2025، خيبة الأمل عنوان مباراة المغرب ضد مالي برسم الجولة الثانية من دور المجموعات، تعادل بضربتي جزاء والمغرب حتى اللحظة متصدر المجموعة الأولى. الأمطار الغزيرة والثلوج تواصل تهاطلها بالعديد من مناطق المغرب، حملات تحسيس وتوعية وتدابير استباقية تحسباً لتبعات التقلبات الجوية، من بينها تعليق الدراسة بالعديد من أقاليم المملكة لضمان سلامة التلاميذ والأطر التربوية. ليلة ساخنة في كييف إثر هجمات صاروخية وبالمسيرات شنتها موسكو على العاصمة الأوكرانية عشية اجتماع الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في فلوريدا. إلى التفاصيل. البداية إذن بمنافسة كأس إفريقيا للأمم المتواصلة في المغرب وثاني جولات دور المجموعات. تعادل إيجابي بهدف في كل مرمى من ركلتي جزاء في مباراة المغرب ضد مالي أمس ليتأخر أسود الأطلس في حسم التأهل إلى دور الثمن، ولكن مع الاحتفاظ بصدارة المجموعة. نربط الاتصال بمفادنا الخاص إلى الرباط يوسف الشاطر. يوسف مرحبا.
مرحبا نهى، مرحبا لكل المستمعين الكرام.
يوسف، بعد المباراة ربما خيبة الأمل هي العنوان الأبرز لتفاعل الجمهور المغربي. أنت طبعا حضرت اللقاء في مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، كيف وجدت ارتسامات الجمهور بعد اللقاء؟
طبعا ردود فعل غاضبة ومنطقية نهى، لأن وقع النتيجة كان شيئا ما مؤثر على معنويات الجمهور المغربي الذي كان في بعض الأحيان يترك الهامش للمدرب وليد الركراكي في إيجاد الحلول، في التجاوز في بعض المناسبات عن مباراة سيئة للمنتخب المغربي، خصوصا في السنة الأخيرة خلال بعض المباريات الودية التي كان يفوز من دون إقناع. لكن بالأمس أمام مالي عندما ارتفع المستوى ظهر المنتخب المغربي بأداء متوسط للغاية، خصوصا من الجانب الهجومي باستثناء بعض المحاولات البسيطة. المنتخب المغربي فشل في إيجاد منافذ لمرمى الحارس المالي، ونتيجة تعتبر سلبية بالنسبة للمنتخب المغربي رغم أنها تبقي في المركز الأول، إلى أنه يفقد راحة خوض المباراة الثالثة وهو متأهل، ما يفرض عليه الآن الاستعداد بشكل جيد لمباراة الاثنين أمام زامبيا. الفوز من أجل التأهل والبقاء في الرباط، وهذا أمر مهم جدا بالنسبة للمنتخب المغربي، تفاديا للعياء، تفاديا للتنقل إلى مدينة أخرى، وكل الأمور التي تتعلق بهذا الأمر.
نعم يوسف، يعني الجمهور انتقد بشدة اختيارات الناخب الوطني، كما تحدثت عن الأداء، ربما سجلت فينا ضربة جزاء نتيجة خطأ دفاعي، وكانت كان يعني هذا من بين الانتقادات التي وجهت لوليد الركراكي. كيف برر وليد اختياراته في الندوة الصحفية التي أقر فيها بنفسه بأن التعادل مع مالي كان محبطا؟
طبعا هو حاول إيجاد ربما الكلمات المناسبة، حاول أن يكون هادئ، لم يدخل في التشاحن المعهود بالنسبة لوليد الركراكي مع أسئلة الصحفيين رغم قساوتها في بعض الأحيان، لكنه ظهر متأثرا جدا حتى وإن حاول البحث عن الأعذار. قال: أنا سعيد بخصوص نتيجة المباراة، أنا سعيد بالأداء، واجهنا منتخب مالي من المنتخبات المرشحة، منتخب قوي سيكون له شأن في البطولة، لكن طبعا هذه كلها أعذار بالنسبة لي مدرب يخرج من دون أن يحقق النتيجة المرجوة، وخرج أيضا تحت استهجان من الجماهير المغربية التي عبرت عن ردها بشكل صريح قبل نهاية المباراة، وأن هذه النتيجة لم تعجب أحد على أرضية الملعب. إذا كان المنتخب يريد الفوز بكأس إفريقيا يجب أن يرفع من مستوى لاعبه، وإن كنا سنغض النظر عن مباراة سيئة أمام جزر القمر، عن 20 دقيقة سيئة أمام مالي، ولكن هذه كأس أمم إفريقيا، في المباراة المقبلة ستأتي السنغال، ستأتي مصر، ستأتي ستأتي جنوب إفريقيا. تونس منتخبات لديها سمعة وأقوى من مالي، وأنذاك سيكون وليد الركراكي مجبر على التغيير. أقول التغيير أنه لماذا؟ لأنه يصر على نفس الأسماء، سفيان مرابط يلعب دائما ولو كان أداؤه سيء، عز الدين أناحي دائما أساسيا، أيضا في الهجوم عدم وجود الحلول، وهنا ربما قد نعود أيضا للخيارات التي اختارها وليد الركراكي طبعا. لكن في الأخير ربما نترك الآن الأمور إلى ما بعد مباراة زامبيا وإلى ما بعد المباريات خروج المغلوب، لأن هناك الكثير من علامات الاستفهام التي ترتبط بوليد الركراكي.
مفادنا الخاص يوسف الشاطر، كنت معنا من الرباط، شكرا جزيلا لك. مباراة المغرب مالي خلفت العديد من الانتقادات إذن للناخب الوطني وليد الركراكي، لا سيما استراتيجية اللعب واختيارات اللاعبين والتغييرات، كما نتابع الآن مع المدرب المغربي سمير عجام كان في حوار مع الحسن جابري.
بعد المباراة الأولى والمردود الذي لم يرقى إلى طموحات الجمهور المتابع، إلا أننا ومرة أخرى نعيد الكرة ويصعب علينا وجود حلول للصعوبات التكتيكية التي خلقها لنا المنتخب المالي، الذي لم يغير من تشكيلته أو حتى من نهجه التكتيكي الذي لعب به المباراة الأولى ضد جزر القمر. فرغم كل هذا الناخب الوطني يصر على الحفاظ على نفس التشكيلة، لم يغير شيء الكثير باستثناء استبدال الرحمي بالكعبي، وهذا لم يشفع لنا بتقديم الأفضل. سقطنا في نفس المطبات ونفس الأخطاء. تفوقت مالي في كل الثنائيات، كان لهم حضور وازن دفاعيا بثلاث مدافعين قارين وخمس وسط ميدان، مع ترك الأفضلية لهم واللعب على التحولات والهجومات المرتدة. وما أذهلني هو كوتشنج الناخب الوطني، فبعدما كنا نرى في دياز وأناحي نقطة الضوء بشهادة كل المتتبعين، نفاجأ بإخراجهم والبقاء على الصابري الذي لم يقدم ما كان منتظرا منه. تأخرنا في التغيير، ولعلني أقول مرة أخرى الحمد لله، لأنه كان بالإمكان أن نخرج بخف حنين كما يقال، فنقطة واحدة ستبقينا على رأس المجموعة في انتظار الجولة الأخيرة.
منافسة الجولة الثانية تتواصل اليوم أيضا بأربع مباريات. الفرجة تفتتح بمقابلة البنين وبوتسوانا في الواحدة والنصف ظهرا بالملعب الأولمبي بالرباط، يليها في الرابعة لقاء أحد المنتخبات المرشحة لللقب السنغال مع الكونغو الديمقراطية بالملعب الكبير في طنجة. أوغندا تواجه تنزانيا في السادسة والنصف مساء، وعن منطقتنا المغربية منتخب تونس الذي استهل مشواره في الكان بشكل جيد يواجه منتخب نيجيريا في المركب الرياضي لفاس على الساعة 9 مساء. الآن نفتح ملف التقلبات الجوية في المغرب. العديد من حملات التحسيس والتوعية أطلقت بجهات المملكة التي تعرف تساقطات غزيرة متواصلة مطرية أو ثلجية تحسبا لتداعياتها، كما عمدت السلطات المختصة في العديد من الجهات إلى اتخاذ تدابير استباقية من أجل ضمان استمرارية عمل المرافق العمومية. وقد أصدرت بالأمس المديرية العامة للأرصاد الجوية نشرة إنذارية جديدة من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع فيها تسجيل زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح وتساقطات ثلجية وطقس بارد إلى غاية يوم غد الأحد. وتوقعت المديرية أن تصل مقاييس الأمطار في بعض المناطق إلى 75 ملليمترا. تفاعلا مع هذه النشرة الإنذارية، أعلنت العديد من الأكاديميات الجهوية للتعليم تعليق الدراسة بعدد من الأقاليم حفاظا على سلامة تلاميذ والأطر التربوية، من بينها أقاليم واقعة بجهات سوس ماسا والدار البيضاء سطات ومراكش أسفي ودرعا تفيلالت. من هذه الأخيرة نسوق توضيحات عن التدابير المتخذة لتجنيب التلاميذ والأساتذة خطر التقلبات الجوية المرتقبة، وأيضا التدابير المستقبلية لاستدراك الحصص، مع عبد العاطي الأصفر مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعا تفيلالت من الراشدية.
تم تفويض اتخاذ قرار توقيف الدراسة على المستوى المحلي، لا داعي للانتظار، يعني لأنه يتم قراءة الوضع على المستوى المحلي، ويتم أيضا الأخذ بعين الاعتبار النشرات الإنذارية المرتبطة بسوء الأحوال الجوية حتى يعني نضمن سلامة الجميع. هناك تنسيق وتواصل أفقي وعمودي على في هذا الباب. طبعا الحال الذي يهم هو السلامة، وسيتم فيما بعد تعويض هذا الحصص الدراسية لفائدة التلميذات والتلاميذ. مثلا النموذج اليوم على مستوى مديرية ورزازات، طبعا الحال كان تنسيق مع السلطات الإقليمية، لأن هناك مثلا تساقط لثلوج في بعض المناطق الجبلية على مستوى ثلاث جماعات من قبيل جماعة خزامة، جماعة سيروة، جماعة إزناغن، أيضا على مستوى إقليم ميدلت وبعض المناطق الجبلية بإقليم تنغير. فهناك دائما كما أسلفت القول تنسيق مع السلطات الإقليمية والمحلية لضمان سلامة جميع مرتفقي المؤسسات التعليمية.
إلى العاصمة الليبية طرابلس وصلت صباح اليوم طائرة حكومية أقلت على متنها جثامين ضحايا طائرة رئيس الأركان بحكومة الوحدة الوطنية الفريق أول محمد الحداد ورفاقه. مراسم التأبين الرسمية تقام بمقر وزارة الدفاع الليبية. وجهتنا الموالية قطاع غزة، واصل اليوم الاحتلال الإسرائيلي استهدافه للقطاع برا وجوا وبحرا. زوارق الجيش الإسرائيلي فتحت نيرانها صباحا تجاه سواحل غرب مدينة غزة، كما تواصلت الغارات الجوية والقصف المدفعي ونسف المنازل في مناطق متفرقة من القطاع. إسرائيل تواصل إذن خرقها اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان من أبرز الأحداث التي ميزت العام 2025 بالنسبة للغزيين بعد أزيد من عامين من حرب الإبادة، لكن آمالهم في سلام حقيقي وفي نهاية وشيكة لمأساتهم الإنسانية تتبدد يوميا مع استمرار الخروقات الإسرائيلية عسكريا وإنسانيا بمنع دخول المساعدات إلى القطاع المحاصر. حصيلة أحداث السنة في غزة مع مراسلنا من القطاع سيف أصويطي.
في غزة توقف التقويم وتجمد الزمن عند 7 أكتوبر، يوم لم ينتهي بعد، عام مضى على الجميع لكنه بقي مفتوحا في ذاكرة القطاع. ففي يناير من عام 2025 دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ،
لنا سنة ونص مهجرين من بيوتنا.
وفي فبراير من العام ذاته أطلقت حماس سراح رهائن إسرائيليين، ثم جاء مارس حاملا معه هجوما إسرائيليا مفاجئا أنهى الهدنة. وفي 15 مايو سجل واحد من أكثر أيام العام دموية، إذ قتلت إسرائيل 143 فلسطينيا خلال ساعات. ومع تصاعد الأحداث العسكرية تهاوت الظروف الإنسانية، إذ أصدرت المؤسسات الأممية في يونيو تحذيرا يفيد بأن خطر المجاعة أصبح مرجحا بشكل متزايد. فيما بدأت إسرائيل عملية مركبات جدعون 2 بهدف السيطرة على عمق مدينة غزة، وفي نهاية شهر سبتمبر طرح الرئيس الأمريكي خطة سلام من 20 بندا لإنهاء الحرب، بينما أعلنت لجنة تحقيق أممية أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في القطاع. العاشر من أكتوبر 2025 شكل نقطة تحول، إذ دخل وقف أطلاق النار حيز التنفيذ، وبعدها بيومين انعقدت قمة شرم الشيخ بمشاركة دولية واسعة في أكبر محاولة لتثبيت الهدنة ووضع أسس إعادة الإعمار. وفي 13 من أكتوبر أطلقت حماس آخر 20 رهينة على قيد الحياة، غير أن إسرائيل بدأت بخروقاتها للاتفاق، وسجل مقتل العشرات من النازحين وإصابة المئات. ليبقى السؤال، هل يحمل العام الجديد ما لم تحمله الأعوام الماضية؟ من مدينة غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
إسرائيل باتت أمس أول دولة تعترف رسميا بجمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد، في ظل غضب كبير من مقديشو وموجة إدانات عربية وإسلامية واسعة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفي مقابلة نشرت أمس بنيويورك بوست أعلن أنه لن يحذو حذو إسرائيل ولن يعترف باستقلال أرض الصومال. الرئيس الأمريكي يلتقي غدا في فلوريدا نظيره الأوكراني فولودومير زيلينسكي، الذي شدد اليوم على أن روسيا لا تريد إنهاء الحرب عقب ليلة ساخنة عاشتها العاصمة الأوكرانية كييف إثر سلسلة غارات ليلية بصواريخ ومسيرات روسية خلفت حتى الساعة 5 مصابين على الأقل. عن أبرز ما دار الليلة الماضية في كييف ورسائل روسيا من هذه الهجمة الشرسة، هذه توضيحات عماد أبو الرب رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار في كييف.
بعد الساعة 12 ليلا بدأت هذه الهجمات ولا زالت مستمرة حتى هذه اللحظة. قبل 5 دقائق هنا في منطقة شيفشينسكي، وهي في وسط حي من أهم الأحياء في مركز العاصمة كييف، وقع انفجار ضخم جدا ما نتابعه حاليا هنا في العاصمة كييف، ما تم الإعلان عنه رسميا، سقوط عدة مباني سكنية، وهناك فيديوهات مرفقة بوقوع طائرات مسيرة بشكل مباشر على عمارات شاهقة وغير ذلك. فبالتالي حاليا أعتقد أن هذا التكثيف لهذه الهجمات هو رسالة من بوتين لترامب أن شروط روسيا لابد تنفيذها، وأي حديث عن أي تفاوضات أو حوار مع الجانب الأوكراني بالنسبة لروسيا غير مقبول، وأن روسيا تريد فرض شروط استسلام وانهزام على أوكرانيا، وتريد لأوكرانيا أن تعلن انهزامها، لأن كثافة هذه الضربات قبل عيد رأس السنة الذي يأتي بعد 4 أيام وبعد يومين من عيد الميلاد حسب التقويم للكنيسة الأرثوذكسية دون مراعاة للعيد الديني ولا للعيد المدني، فهذا يعني أن روسيا رسالتها استمرارها في هذه الحرب واستنزافها للجميع.
جولة أخبار كاست انتهت.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.